الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في مقام تنقيح موضوع البحث، أي في مقام تحديد الغش المحرم، قد تعرض إلى عدة مسائل، وقد انتهينا من المسألة الثانية، ومحصلها أنه لا يعتبر في تحقق الغش أن يكون العيب مما لا يعرف إلا من قبل البائع، بل حتى لو كان العيب يعرف من قبل المشتري أيضا ولكن المشتري لم يتفحص عنه مع إمكان التفحص له، فإن الغش يتحقق بذلك، فإن الغش يتحقق بذلك. وانتهى بنا الكلام إلى المسألة الثالثة، وهي هل يعتبر في تحقق الغش قصده أم لا؟ ومحل الباحث في هذه المسألة هو أن البائع لو لم يقصد الغش، كما لو تحقق الغش بفعل غيره، اشترى صندوقا من التفاح مثلا من آخر، وكان الآخر قد وضع الرديء أسفل الصندوق والجيد أعلاه، فالبائع لم يقصد الغش، يعني لم يقصد الغش لأن هذا ليس بفعله، ليس هو الذي رتب الصندوق بهذه الكيفية حتى يخدع المشتري، وإنما هو اشتراه بهذه الكيفية. أو نفترض أن البائع هو الذي تعمد الفعل، لا أنه بفعل غيره، إلا أنه لم يقصد به الغش، فما لو أنه وضع الرديء في أسفل الصندوق لأجل إظهار الجيد أعلاه، وكان يريد بيع الجيد ولا يريد بيع الرديء منه، إلا أن المشتري لما جاء طلب من البائع أن يشتري الصندوق بتمامه، فهنا لم يقصد البائع ماذا؟ لم يقصد أن يغش المشتري. ففي هذه الصورة إذا لم يقصد البائع غش المشتري، هل يتحقق موضوع الغش المحرم ويحكم على ذلك بالحرمة؟ إلا وبالتالي يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب الموجود، أم أن ذلك لا يحقق موضوع الغش المحرم فلا يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أنه يوجد في هذه المسألة احتمالات. الاحتمال الأول هو عدم اعتبار القصد، وبالتالي قصد البائع الغش أو لم يقصد فإن الغش المحرم متحقق، لا يعتبر القصد في تحقق الغش المحرم، بل المناط في الغش المحرم هو وجود العيب مع علم البائع بوجوده وجهل المشتري به. فإذا تحقق هذا المناط كان العيب خفيا أم كان جليا بحيث يستطيع أن يتفحص عنه المشتري؟ قصد البائع الغش أم لم يقصد؟ فإنه مطلقا يحكم على ذلك بكونه غشا ماذا؟ محرما. هذا احتماله. والاحتمال الثاني هو اعتبار قصد التلبيس، فما لم يقصد البائع ذلك لا يتحقق الغش المحرم. والوجه في هذا الاحتمال ماذا؟ الوجه في هذا الاحتمال هو المنع من صدق الأخبار على غير مورد القاصد، أو فقل بعبارة أخرى إن القدر المتيقن من أخبار حرمة الغش المحرم هو ما لو اشتمل على ماذا؟ على قصد التلبيس، وأما ما لم يكن هنالك قصدون فإن انطباق الأخبار على المورد محل منع، طبعا على ضوء هذا الاحتمال إذا كان الشيء بحسب تعبير الشيخ قدس الله نفسه ملتبسا في نفسه، ومراده من أنه ملتبس في نفسه يعني إما هو بفعل آخر وإما بفعل البائع نفسه، يعني حصل فيه اللبس إلا أنه لم يقصد به التلبيس، فهو ملتبس في نفسه يعني من غير قصد البائع، من غير قصد البائع أن يلبس. بناء على هذا الاحتمال إذا كان الشيء ملتبسا في نفسه فإنه لا يكون من الغش المحرم، ولا يجب الإعلام بالعيب في مورده، لا يجب الإعلام بالعيب في مورده. خب، ما هو الراجح من بين هذين الاحتمالين؟ اختار الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن الاحتمال الثاني هو الاحتمال الراجح، وهو اعتبار قصد التلبيس في تحقق موضوع الغش، وذكر لذلك دليلا ومؤيدا. وطبعا هذا المطلب بينه الشيخ قدس الله نفسه الزكية بشكل متناثر مفكك لا تكاد تشعر بوجود الارتباط فيه، فنحن نبينه بحسب ترتيبنا لمطلب الشيخ قدس الله نفسه ثم نطبقه على عبارته. فالشيخ قد ذكر دليلا وذكر مؤيدا، أما الدليل الذي استدل به على مدعاه فهو عبارة عن صحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. فهنا الإمام عليه السلام قد جوز بل الطعام ما لم يقصد به الزيادة، زيادة الوزن، يعني ما لم يقصد به التلبيس على أن وزنه أثقل من وزنه الواقعي. الإمام عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام، يعني لم يقل له إن بللته فماذا فأعلم به، إن بللته فأعلم به، ثم قال له وإن قصدت غش المسلمين لم يصلح ذلك. فيستفاد من هذا التفصيل أن الحرمة إنما تكون في صورة خاصة، وأما مع وجود شيء على خلاف واقع السلعة فإنه لا يجب على البائع أن يعلم عنه ما لم يقصد البائع ماذا التلبيس بذلك. فجوز له الإمام بل الطعام مع أن ذلك على خلاف حقيقته الواقعية، جوز له بله لأنه لم يقصد التلبيس ولم يوجب عليه الإعلام. فيستفاد من هذا التفصيل أن قصد التلبيس مقوم لموضوع الغش المحرم. صار معلوم شيخنا؟ أكيد. ها؟ لماذا؟ تقول تام لو مو تام؟
أنا فيها مجال يعني.
خوف تفضلوا.
هناك هو ملاحظ الإمام نفى شيء زيادة. يعني الله هذا من يجي يبلل.
نعم.
هذا خاص زيادة بيحصل، بس هو الإمام قال له شو ما يكون زيادة. في الإمام قضية الزيادة حتى لا يصير تلبية.
لو بصير خجيل فبصير زيادة
تلبيس،
فهو الإمام
غير في هذه
أنا في الزيادة الإمام.
لا لا بدون زيادة، بدون زيادة
أن لا تقصد زيادة وزنه. شوفوا شيخنا، هو الآن الخضروات أو الطعام وزنه الواقعي بدون الماء هل هو نفس وزنه مع الماء؟
لا.
خب، عندما يبلل بالماء، تبلل الخضروات بالماء وتوزن، يتغير وزنها أم لا؟ حتما يتغير، إذا بللت ووزنت يتغير وزنها أو لا يتغير؟ حشائش،
حشائش
بيتغير. جيد. المشتري يجهل وزنها الواقعي أو لا يجهل؟
يجهل.
الذي ظهر عنده وزنها بالماء تمام أو لا؟ هنا البائع قصد الزيادة ليضاعف الثمن أو لم يقصد ذلك؟ الإمام يقول له إذا لم تقصد لا يضر بل، مع أن هذا على خلاف وزنها الواقعي، وسيظهر للمشتري خلاف وزنها الواقعي، هل من في ذلك إشكال ما لم يقصد التلبيس؟
بس هو الإمام ما جاء بالقصد في هالمقطع ده، في المقطع الأول ما جاء قصد الإمام، بعدين
شرف إثناء صريح الرواية. إن كان بيعاً لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة.
من غير أن يلتمس فيه زيادة، من غير ما يكون مشؤوم ويبيع بالزيادة.
من غير أن يقصد بذلك التلبيس على المشتري من خلال الوجه الثاني.
كيف يعني هو قيد بهذا بصيغة بهالقيد؟ يعني الإمام يقول لبيعة كأنما ما أكو في ماي، لا تأخذ وزن الماء.
بلي؟
كيف
نقول؟
إحنا نستدل نفس ذا الفعل مفترض ما يجوز. مو؟
لا يجوز.
المفترض ما يجوز. الإمام لا يقول يجوز.
ما لم تخصص.
ما لم ما أبغى تخصص يعني. قلنا تخصص شيء.
ما لم تلتمس.
ما لم تلتمس يعني ما تريد.
شنو يعني تلتمس شيء؟
ما أقولي تخصص. لا أنا بقول يعني بعدين تالي يقول الإمام في المقطع الثاني.
بلي. المقطع الثاني وإن كان إنما يغش به المسلمين يعني التمس الزيادة فلا يصلح.
يعني بحد ذاته الفعل هذا بما أنه يساعد على البيع كأنما الإمام يقول
أنا في
ما يقصد زيادة بحد ذاته هالفعل ده ما في مشكلة.
أيه المناسب؟
هذا التبليل.
جيد. هذا المطلوب إلى الشيخ.
بس أنت إذا تبلل.
إذا بللته شيخنا سؤال، إذا بللته أظهرته على خلاف واقعه أو لا؟ أجبني.
يختلف.
أظهرته على خلاف واقعه. المشتري يعلم أو لا يعلم؟ بواقعه يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم، لا يعلم بأن وزنه 50 غرام قبل وضع الماء عليه. جيد. بلي لا، الواقع الآن الوزن، فالمشتري يجهل البائع يعلم، فهناك فرق بعد التبليل وقبل التبليل أو لا يوجد؟ يوجد. يجب على البائع أن يخبر بهذا الفرق.
إذا كان المفترض،
إذا لم يقصد الزيادة. هذا مطلوب الشيخ، فثبت مطلوب أنه ما لم يقصد التلبيس بإظهار خلاف الواقع، ما لم يقصد التلبيس فليس من الغش المحرم.
بس هو واقع عن تلبيس إذا ما قال للبائع
ما أخذ أزياد من
قيمة تلبيس. لو سعى من وراء هذا التلبيس لشيء، يعني لتمرير السلعة لزيادة وزنها، والحال أن وزنها هو أن ثمنها هو فأين قصد التلبيس؟
الحين هو بهذا الماء وبعدين إذا وضع بالميزان ما بيحسب الماء.
لا ما يحسب، فرض هو هذا.
هذا لا تلتمس زيادة الإمام من دون أن يلتمس فيه زيادة.
شنو من إشكال الشيخ؟
لا أنا جئت لأنه دفع الحذات ما عنده مشكلة، وهذا مو غش هو.
فهذا هو الدليل الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه. وأما المؤيد الذي ذكره فهو أن العلامة قدس الله نفسه الزكية في كتابه التذكرة، تذكرة الفقهاء مجلد 11 صفحة 190، الشيخ لم يذكر عبارة العلامة منع من كون بيع المعيب مطلقا من الغش المحرم. علامة يقول بيع مطلق المعيب ليس من الغش،
لعدم الإعلام ليس من الغش،
ليس من الغش. حتى يتضح كلام العلامة، العلامة ساق كلامه تعليقا على كلام للشافعي. الشافعي قال في كلامه يجب على البائع أن يبينه، أي العيب، للمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس منا من غشنا، فإذا كان ثمة عيب يجب الإعلام. علق عليه العلامة. قال والغش ممنوع. وأدخلها الشافعي في أين؟ في الغش. قال لأن النبي قال ليس منا من غشنا، علامة قال والغش ممنوع. لماذا؟ بل إنما يثبت يعني الغش في كتمان العين بعد سؤال المشتري له وتبينه والتقصير في ذلك، يعني فيما نحن فيه من المشتري، والمشتري لم يتفحص. فإذا كان المشتري لم يتفحص مطلق وجود العيب لا يجعل المبيع ماذا؟ من الغش، لا يجعل البيع للمعيب من الغش. إذا كان المشتري بإمكانه أن يصل إلى السلعة إلى العيب في السلعة ولم يتفحص لتقصيرا منه، فإن ذلك لا يكون من الغش المحرم. هذا جعله الشيخ قدس الله نفسه الزكية مؤيدا، جعله مؤيدا، هو صريح لا يوجد في عبارته تصريح بالتأييد، ولكن ظاهر كلامه أنه مؤيد. إذ لو كان عدم، لماذا هو مؤيد؟ إذ لو كان القصد غير معتبر في تحقق الغش المحرم لكان هذا من الغش، إذ الفرض وجود عيب في السلعة، إذ الفرض وجود عيب في السلعة والبائع لم يخبر به، فحينئذ لو لم يكن القصد دخيلا في تحقق الغش المحرم لكان ذلك ماذا؟ لكان ذلك غشا، والحال أن العلامة يمنع من كونه غشا فيكون مؤيدا لمختار الشيخ قدس الله نفسه. واضح الشيخ؟ بلي شيخنا، شنو واضح لو مو
واضح؟
أنت عليك شيخنا قضاء. هنا شيخنا في مفروض المسألة التي ذكرها العلامة، يوجد معيب سلعة معيبة أو لا، يجهل بها المشتري أو لا، يعلم بها البائع أو لا، يعلم، يستطيع المشتري أن يصل إليها أو لا، يستطيع أن يتفحص ويصل إلى العين، إلا أنه لم يفعل، هل يكون ذلك غشا أم لا؟ العلامة يقول ليس غشا، الشافعي قال غش. ما هو الوجه في عدم كونه غشا؟
العلامة وجه العلامة يقول لأنه يجد هذا المشتري يستطيع أن يفحص ولم يفحص،
يستطيع أن يفحص فلم يفحص، تمام. هذا المقدار يستطيع أن يفحص فلم يفحص يرفع التكليف عن البائع بإبلاغ المشتري بالعيب الموجود، التكليف عن البائع بإخبار المشتري بالعيب الموجود. أنا أعلم بوجود عيبه، فيجب عليه أن يخبر أو لا يجب؟
إذا كان ذاك يستطيع أن يفحص يقول لا ما يجب عليه.
لماذا لا يجب؟
لم يفحص.
هو تسامح ظنا منه أنني لا أبيعه إلا السالم، تسامح، فإذا هو تسامح وأنا أعلم بأنه لم يتفطن يجب علي إخباره وأنا أعلم بالعيب أو لا يجب؟ مفترض يجب، لأنه يكون غشا إن لم يفعل، يكون غشا. فلماذا منع العلامة من كونه غشا؟
العلامة اعتمد على هذا، انه انت فرحان
على ان الغش يدور مدار قصد البائع. فما دام المشتري فما دام قد باع وهو ملتفت الى ان المشتري يصل الى العيب فهو لم يقصد غشه، انه يستطيع ان يصل الى العيب او لم يقصد غشه. فاذا كان لم يقصد غشه لا يكون ذلك غشا محرما، فيكون مؤيدا لما اختاره الشيخ قدس الله نفسه. اتضح الان؟ فهذا ذكره الشيخ كدليل ومؤيدا. الدليل تقدم الكلام فيه في الدرس السابق ومنعنا من دلالته على المطلوب فلا نعيد، عليكم المراجعة شيخنا إلى هنا. وأما المؤيد فهو يبقى مؤيدا إذ نحن والدليل، وأما ذهب العلامة إلى ذلك فليذهب العلامة إلى ذلك. هذا إن تمت الصغرى، يعني إن تم استظهار أن العلامة قد اختار ذلك لأجل ذلك. ثم إن الشيخ قدس الله نفسه الزكية فرع على هذه المسألة، يعني على مختاره ها هنا فرعين. الفرع الأول، طبعا هذا الفرع الأول لعله ذكره في أول المطلب ثم ذكر الاستدلال ثم رجع له، وهكذا جدا في هذه المسألة اضطربت عبائر الشيخ كثيرا. الفرع الأول هو يحرم على البائع أن يظهر للمشتري ما يدل على سلامة المبيع عن الغش عن العيب.
يحرم.
فمثلا لو كان عنده صندوق وأسفل الصندوق يوجد فيه رديء من التفاح من الطماطم من الحنطة من غير ذلك، يعلم بذلك. فتارة إلى هاهنا نحن نتكلم فيما لو لم يبرز البائع سلامة المبيع، فنقول ما دام لم يقصد التلبيس فلا إشكال في ذلك، ليس من الغش المحرم على مختار الشيء. ولكنه لو أظهر سلامة المبيع وقال للمشتري هذا الصندوق سالم، هذا الصندوق سالم، أظهر له بصريح العبارة أو بفعل من الأفعال، لا يلزم أن يكون بعبارة صريحة، ولو بفعل من الأفعال أفهمه أنه لا يبيع إلا السليم مثلا، فإنه يحرم يكون غشا محرما. لماذا؟ لأن إظهار السلامة لا ينفك عن قصد التلبيس. هل يمكن الانفكاك شيخنا؟ فيكون غشا محرما
إذا لم يكن يعلم بوجود
الغش. لا كلام لنا فيما لم يعلم البائع، هذا خارج عن موضوع الغش من الأساس أصلا. فيما لو كان يجهل البائع أو كان يجهل المشتري، هذه خارجة عن، أو كان يعلم المشتري عفوا ويجهل المشتري، هذه خارجة عن محل الكلام، ما أحد يتكلم فيها، كله الكلام في صورة علم البائع وجهل المشتري. قوام الغش بذلك بعلم البائع وجهل المشتري. فإذا هذا الفرع الأول واضح. شيخ نعيدكم صلاة جماعة. أريد أكمله بعد. هناك أظهر السلامة.
بهالفعل واضح وش بيسوي سيدنا؟
هناك شيخنا مسألة الوزن، وينك أنت؟ وين رايح؟
مو بس الوزن حتى السلامة يا بابا، حتى العجائب.
لا، هو يقول أنه أحفظ له تبليل أحفظ له وأنفق لا يغير من حال السلعة شيئا.
أنفق ممكن يستفاد منها نوع تغيير خفيف لكنه تعرف
يعني أرويج لما نيجي المشتري يشوف ذي الحشايش لا ماء عليها وهذه شوفها مبللة يصير عند تصور أن هذه أحيا من تلك والحال أنهما مستوى واحد. هذه هي هذه بس هذه بللها
فأظهر له لما أظهر
هي أساسا مو بعيدة
نفسها ما تغير منها شيء. هذه مو رديئة وأظهرها جيدة شيخنا
سيارة مغسلة ومغسلة.
هي نفسها الجيدة مثل الشيخ قال سيارة مغسلة ومغسلة هي هي. الفرع الثاني لو كان للمبيع عيب جلي أو خفي يخرجه عن خلقته الأصلية وكان البائع يعلم به كان بيعه غشا محرما قصد التلبيس أو لم يقصد التلبيس لا إذا علم المشتري وأقدم على شرائه عالما ما عندنا مشكلة شيخة في الموضوع كلام فيما لو كان المشتري يجهل ذلك. فموضوع هذه المسألة هي العيوب الخلقية وبحسب تعبير صديقنا ملا عبد الجليل العيوب الخلقية ذكره الله بالخير إذا كان هناك عيب خلقي يخرج المعيب عن خلقته الأصلية يخرج الشيء عن خلقته الأصلية كان هذا العيب جليا لكن المشتري لم يلتفت أو كان خفيا لم يلتفت إليه فحينئذ بيعه مطلقا يكون من الغش المحرم قصد التلبيس أو لم يقصد. لماذا؟ يقول لأن هنا أصلا عقلائيا له الدخالة في الحكم وهو أصالة السلامة والمقصود من أصالة السلامة كما يقولون أصالة السلامة أصل عقلائي وهو عبارة عن وجود تباني عند العقلاء بأن المشتري إذا أقدم على شراء سلعة فإنه إنما يقدم على شراء السلعة السليمة بحسب الخلقة أن لو اشترى أمتان مثلا أو اشترى عبدان أو اشترى بطيخان أو غير ذلك على أي حال فإنما يشتري ما هو سليم بحسب الخلقة إلا أن يصرح بأن غرضه غير السليم وإلا بحسب الأصل فإن العاقل إنما يقدم على شراء ما هو سليم عن العيوب. وفي المقابل فإن البائع ملتفت أيضا لهذا الارتكاز العقلائي لهذا التباني العقلائي هو نفسه البائع لو ذهب يشتري أيضا لن يشتري إلا السليم فهو ملتفت إلى وجود تباني عقلائي ولذلك هو يعلم بأن المشتري حين يأتي للشراء منه فإنه يريد شراء السلعة السليمة فهو عندما يبيعه ما يريد شراءه هو وكأنه يتعهد له بأنني أبيعك ما تريد شراءه فهو عبارة عن شرط وتعهد ضمني هذا أصالة السلام. أصالة السلامة هي عبارة عن شرط وتعهد ضمني بسلامة المد. خب، فإذا باع المشتري، إذا باع البائع سلعتان وكان فيها عيب خلقي وصرح للمشتري بأنه لا عيب فيها، يكون ذلك غشا له أو لا يكون؟ يكون غشا له، أظهر له خلاف الواقع، الواقع أن فيها عيب، هو قال له لا عيب فيها وأشترط لك على السكين، هكذا يقولون.
المشتري طيب ما يحتاج.
فإذا كان الشرط الصريح يحقق الغش المحرم، العرف لا يفرق بين الشرط الضمني وبين الشرط الصريح. فإذا كان الشرط الصريح يحقق الغش المحرم، فالشرط الضمني أيضا ماذا؟ مثله. فإذا افترضنا وجود مبيع وكان فيه عيب خلقي، كان جليا أم كان خفيا، وكان البائع يعلم به وأقدم على بيعه، كان غشا محرما لوجود التعهد الضمني. هذا فرع ثاني فرعه على أصل المسألة. ثم بعد ذلك شرع في المسألة الرابعة، هي ليست مسألة مطولة لكن نتركها، يعني هي تتمة لهذا الموضوع، لهذه الجهة، وهي تنقيح موضوع البحث، وهي مقدمة أيضا للجهة الثالثة وهي بيان الحكم الوضعي، فنحن نذكرها إن شاء الله بعنوان المقدمة لضيق الوقت. تسمحوا لي بس أطبق العبارة في ظرف دقيقة أو دقيقتين حتى شوية بعد آخر. وأنا قايل لكم لا تتكلموا قبل الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم
يمكن أن يمنع صدق الأخبار.
ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره. نعم، أو بفعل غيره يعني. فلو حصل اتفاقا أخذ من التاجر هكذا، من تاجر الجملة، أو لغرض مثل ما قلنا أنه يضع الرديء في الأسفل لأجل إبراز الجيد، وهو يريد بيع الجيد لا يريد بيع الرديء. نعم، ثم جاء المشتري وأراد شراء الكل، فيجب الإعلام بالعيب الخفي. خب، هنا لوحظ على الشيخ أنه لا معنى للتقييد بالعيب الخفي، بل يجب الإعلام بالعيب كان خفيا أو جليا، لا فرق في ذلك. ويمكن هذا اللي قلنا أن الشيخ عرض كاحتمال أولا، لكن الاحتمال الثاني هو هذا، ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس، وأما ما هو ملتبس في نفسه، بينت معنى هذه العبارة، فلا يجب عليه الإعلام. نعم، يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك، كذا اللي قلنا الفرع الأول. فالعبرة في الحرمة، رجعنا إلى محل الكلام، فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري، سواء كان العيب خفيا أم جليا كما تقدم، لا بكتمان العيب مطلقا، يعني وإن لم يقصد به التلبيس، أو خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس. ومن هنا هذا المؤيد جاب المؤيد أصلا قبل ما يجيب الدليل، ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشا. وفي التفصيل المذكور هذا الدليل، وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى، حيث إنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة، وإن حصلت به يعني الزيادة حاصلة بعد، وحرمه البل مع قصد الغش. فهذا التفصيل دليل على اعتبار قصد الغش. نعم، هذا الفرع الثاني، يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي، إن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري، كما لو صرح باشتراط السلامة، يعني هذا التعهد الضمني كالتعهد الصريح، كما لو صرح باشتراط السلامة فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالغيب أنه غاش، بالعيب أنه غاش. ثم إن الغش يأتي. الحمد لله.